راديو الملاحة.
إديتور دعم. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. خلصنا آخر مرة قصة الملك أحاز ملك يهوذا، وهنسيب بقى شوية مملكة يهوذا ونروح مملكة إسرائيل نشوف وصلت ليه. للي مش عارف أو مش فاكر، آخر حاجة حكيناها عن المملكة دي كان في الإصحاح 15 من سفر ملوك تاني، وحكلنا عن سلسلة بقى من الانقلابات والاختيالات اللي عدت على البيوت الحاكمة لمملكة إسرائيل، انتهت بملك اسمه فقح ابن رماليا. فقح كعادة كل ملوك إسرائيل ما تابعش ربنا، وعمل نفس خطية مؤسس المملكة اللي هو يربعام ابن نباط، وهي العبادة الموازية اللي هو عملها في إسرائيل عشان محدش يحتاج يروح الهيكل اللي في أورشليم. وأورشليم طبعا هي عاصمة يهوذا اللي هي المملكة المنافسة ليهم واللي هم منشقين عنها. فراح عامل إيه؟ راح بنى عجلين من ذهب وقال للشعب يعبدوا ربنا من خلالهم، تبقى هي دي شكل العبادة بتاعته. وكانت طبعا الخطية دي سبب في بعد إسرائيل بوجه عام عن ربنا، لأنه العبادة تشوهت، ما بقاش عندهم نفس الكتب ولا نفس المراجع ولا نفس العبادة، فبسهولة جدا انحرفوا بقى وراء عبادات الأمم والآلهة بتاعتهم. وكان مهما زاد أو قل الشر في مملكة إسرائيل، بس الخطية دي دايما فضلت موجودة. شفنا بقى أن فقح ابن رماليا اتحالف مع رصين ملك أرام على مملكة يهوذا. فلما استنجد أحاز ملك يهوذا بتغلث فلاسر اللي هو ملك أشور، استغل ملك أشور ده لمصلحته وراح مهاجم دمشق اللي هي عاصمة أرام وأخدها وقتل رصين، وكمان ضرب بقى مدن كتير في شمال مملكة إسرائيل وسبى اللي فيها. وفي الوقت ده حصلت مؤامرة على فقح بقيادة واحد اسمه هوشع ابن أيلة، وقتل فقح وملك مكانه. فكده عشان نبقى متخيلين الصورة، مملكة إسرائيل اتاخد منها شوية مدن واتسبى الشعب اللي فيها، وخلاص يعني زي ما نقول كده ملك أشور أو ملوك أشور حطوها في دماغه. فيمكن هوشع ابن أيلة ده زبط أموره مع ملك أشور وقدر ان هو يبقى ملك على إسرائيل، بس هل هيقدر يستمر على الوضع ده؟ خلونا نكمل ونشوف. سفر ملوك تاني للصح 17 من أول عدد. في السنة 12 لأحاز ملك يهوذا، ملك هوشع ابن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. عادي زي ما قلنا الشر بيزيد أو بيقل، هي نفس الخطية موجودة، فمفيش حاجة بتختلف قوي يعني. وصعد عليه شلمن أسر ملك أشور، فصار له هوشع عبدا ودفع له جزية. الظاهر ان هو كان حاول ايه فلفص منهم شوية، فراح شلمن أسر ده طلع على إسرائيل وإيه أدبه يعني، فهوشع جاب ورا وابتدى يدفع له جزية. بس برضو الموضوع ده ما استمرش. يقول لنا ووجد ملك أشور في هوشع خيانة، لأنه أرسل رسلا إلى سوى ملك مصر ولم يؤدي جزية إلى ملك أشور حسب كل سنة. فواضح أنه حاول يفلفص تاني ويتحالف مع مصر عشان إيه يتحرر من الجزية اللي بيديها الملك أشور. طبعا هو في الآخر يعني برضو ما هو هيفلفص من أشور هيقع في مصر، فهي كلها محصلة بعض. المهم ان هو ايه اتمرد على ملك أشور وبطل يدفع الجزية. فقال لنا فقبض عليه ملك أشور وأوثقه في السجن، وصعد ملك أشور على كل الأرض، يعني كل أرض إسرائيل، وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. في السنة 9 لهوشع أخذ ملك أشور السامرة، وسبى إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي. وبكده بيتسابي شعب إسرائيل بالكامل وتنتهي مملكة إسرائيل بلا رجعة، بعد كتير قوي من التحذيرات والمبادرات والتأديب والافتقاد من ربنا. والحقيقة الكتاب بيقصد هنا بقى ان هو يسرد كل القصة من الأول خالص عشان نستوعب ازاي ان ده كان طبيعي انه يحصل بسبب اختياراتهم مش اي حاجة تانية. خلونا بقى نقرأ الحتة دي، هي طويلة شوية من عدد 7 لعدد 23، بس هي بتدي بقى الصورة الكاملة والتاريخ الكامل لمملكة إسرائيل. يقول كده وكان أن بني إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر ومن تحت يد فرعون ملك مصر، واتقوا آلهة أخرى وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الذين أقاموهم. وعمل بني إسرائيل سرا ضد الرب إلههم أمورا ليست بمستقيمة. سرا مش يعني في السر، يعني ربنا مش شايفها، إنما يعني بشكل مستتر، يعني من بره هما بيقولوا إن إحنا بنعبد ربنا بس هما أعمالهم وعباداتهم ملهاش أي علاقة بربنا. يقول بقى وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم من برج النواطير إلى المدينة المحصنة، يعني من أحقر الحتت لأقوى الحتت كلها كانت فيها مرتفعات اللي هي كانوا بيمارسوا فيها العبادات الغريبة بتاعتهم. وأقاموا لأنفسهم أنصابا وسواري على كل تل عالي وتحت كل شجرة خضراء، وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقاهم الرب من أمامهم، وعملوا أمورا قبيحة لإغاظة الرب، وعبدوا الأصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهودا عن يد جميع الأنبياء وكل رائن قائلا ارجعوا عن طرقكم الرديئة واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعة التي أوصيت بها أبائكم والتي أرسلتها إليكم عن يد عبيدي الأنبياء. فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية أبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. يعني صمموا ان هم يدوا قفاهم لربنا، يدوا ظهرهم لربنا ويفضلوا مصممين على موقفهم ده. ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع ابائهم وشهاداته التي شهد بها عليهم، وصاروا وراء الباطل، وصاروا باطلا وراء الامم الذين حولهم الذين امرهم الرب ان لا يعملوا مثلهم، مش وراء الامم فبقوا زيهم. وتركوا جميع وصايا الرب الههم وعملوا لانفسهم مسبوكات عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل، عملوا كل حاجة يعني ضد اللي ربنا كان عايزه. وعبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافة وتفائلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته. كل دي كانت من عادات الأمم، موضوع ان هم يعدوا ولادهم في النار لآلهة معينة عشان تبارك لهم في العيال دي، وساعات كان ممكن يدوا أصلا عيالهم ويقدموهم زبايح في النار برضو عشان يباركوا فيهم وفي بقية عيالهم. وطبعا بقى كان في النص فيه السحر والعرافة والتفاؤل ده اللي هو يعني الحاجات الكتير اللي بتتعمل عشان بيعتبروها انها تجيب لهم الحظ او البركة في حياته. فغضب الرب جدا على اسرائيل ونحاهم من امامه ولم يبقى الى سبط يهوذا وحده. يعني سبط يهوذا شوية كان احسن، اللي هو كانوا بيقوموا ويقعوا بس في الاول وفي الاخر الهيكل موجود ووصايا ربنا موجودة وبيحاولوا يتبعوها، وهو الكتاب نفسه بيقول كده. ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها، يعني ساعات كانوا بيقعوا ويمشوا وراء مملكة إسرائيل. فرذل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه، لأنه شق إسرائيل عن بيت داود. فملكوا يربعام ابن نباط، فأبعد يربعام إسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطية عظيمة. دي الخطية اللي احنا حكينا عنها، واللي كان مهما زاد الشر او قل في مملكة اسرائيل كانت الخطية دي ثابتة وموجودة، موضوع العجلين اللي هم بقوا بيعبدوا ربنا من خلالهم. وسلك بنو اسرائيل في جميع خطايا ربعام التي عمل لم يحيدوا عنها، حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الانبياء، فسبي اسرائيل من ارضه الى اشور الى هذا اليوم. وبتنتهي بكده مملكة إسرائيل النهاية الحزينة دي. يعني أكيد ربنا طبعا هو مش هيسيبهم على المستوى الروحي، بس هي كمملكة خلصت كده، هي تبعت العالم ومشت وراه، فمشت بقوانينه وبغدره. القوي بيسود، الضعيف بيتاكل، والقوي ده هيجي له يوم برضه هو كمان هيضعف ويتاكل ويجي غيره، فده العادي والمتوقع يعني لأي حد فينا يقرر إنه يعند ويصمم يسيب ربنا ويمشي ورا العالم ومبادئه وأساليبه ومعتقداته، حتى لو نجح شوية في العالم، بس نجاح ده وقتي، أكيد بيجيله يوم وهيروح زي أي حاجة في العالم ما بتروح. عشان نبقى فاهمين برضو أنه ده بيبقى من رحمة ربنا علينا، إن هو يورينا تبعيات البعد ده بشكل ملموس على حياتنا بالجسد، بدل ما كمان نفقد الأهم بقى من كده وهو حياتنا الروحية وأبديتنا. لأنه بالنسبة لربنا المفروض بالنسبة لنا احنا كمان يكون ده الأهم، فعادي ما نستغربش لو الدنيا لطشت معانا عشان بعيدنا شوية، دي مش آخر الحياة ولا كده خلاص ربنا سابنا، إنما ده زي ما قلنا كده جرس إنذار إن كل حياتنا ماشية غلط ولازم نراجعها. الكلام ده سواء على حياتنا نفسها او على خدمتنا. في كورنثوس الاولى صح الثالث بولس يقول لنا كده في اعداد 12 ل 15: ولكن كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضه حجاره كريمه خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه لانه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. الكلام هنا طبعا كان على الخدمه وعلى اعمال كل واحد في خدمته. وزي بقى ما اتكلمنا كتير وعرفنا انه الخدمه مش بس هي الخدمه اللي في اجتماع ولا في مدارس احد ولا في اي خدمه مهما كانت، انما هي في حياتنا كلها، لان كل حياتنا المفروض انها تكون لربنا. فكل اعمالنا احنا بنختار بقى نبنيها على انهي اساس، على اساس ذهب وفضه وحجاره كريمه ولا خشب وعشب وقش. وكل ده بيتجرب بالنار، بنار التجربه. فيقول كده: ان بقى عمل احد قد بناه عليه فسيأخذ اجره، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. يعني اللي بنى حاجة على أساس كويس وقوي النار مش هتأثر فيه، بالعكس هتنقيه أكتر. واللي بناه على أساس أي كلام الحاجة دي هتتحرق، بس هو ممكن يخلص برضه، بس لو هو اتنقى من خلال التجربة دي. يعني عايزين نقوله هنا إنك مهما حصل والدنيا خربت وحسيت إن خلاص كده مفيش أمل، اي حاجة بقى، شغلك او منصبك راحوا، فلوسك او مقتنياتك راحوا، العلاقة اللي كانت عندك راحت، امسك نفسك واعرف ان ربنا شايف كل ده وسامح بيه، ما بعكش يعني، وان ده بسبب سكة غلط انت كنت ماشي فيها، سبت ايد ربنا واعتمدت على اساليب ومبادئ وتفكير العالم، او كنت معتمد قوي على الحاجة دي لدرجة انك بقيت بتعبدها، بقت هي سبب سعادتك واكتفائك وشبعك، فبيجي الوقت وتروح منك. ساعتها اوعى تزعل، ولو زعلت اوعى تنهار، ولو انهارت اوعى تفقد رجائك وايمانك في ربنا، لانك ساعتها هتفقد كل حاجه فعلا، مملكتك لو راحت في داهيه ربنا يعرف يعمل لك واحده تانية احسن منها بكتير، وايدك في ايده تبنيها بقى على ذهب وفضه وحجاره كريمه عشان ما تجيش النار وتاكلها تاني. في سفر يوئيل اللي صح التاني ربنا يقول لنا كده في اعداد 25-27: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. سنين الجراد عمال يأكل في الأرض، أنواع بقى، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم. هو ربنا هو اللي بيبعت لنا الحاجات دي عشان تأدبنا، عشان تاخد مننا الممالك اللي احنا مستقوين بيها أو بنعتمد عليها. بس يقول رغم كده إن أنا هعوض عنكم كل السنين اللي الجراد أكلها دي. فيقول بقى: فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد، وتعلمون أني أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي إلى الأبد. فارفش خليها على الله وكل حاجة هتتعوض. نشوفكم الحلقة الجاية.